من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا من قاعدة أسباب النزول، طبعا في بعدها اللفظي كقاعدة من قواعد التفسير، في بعدها في نظام الاستعمال اللفظي، أما لها أبعاد أخرى أسباب النزول في نظام معاني القرآن، وأيضا في نظام ثالث وهو نظام قواعد نظام حقائق القرآن، هذا يتكرر العودة إلى قاعدة أسباب النزول. هذه الجهات التي مرت بنا في قاعدة أسباب النزول في بعدها اللفظي، مصادر اللفظ وكذا ومعديات أسباب النزول من البعد اللفظي. ندخل إن شاء الله الآن في قاعدة أخرى من قواعد نظام الاستعمال اللفظي، وهي قاعدة معروفة بالقراءات، قراءات العاشر، قراءات السابع، قراءات أكثر من العاشر، قراءات عاصم، قراءات ناسع، قراءات وهم جمع حمزة. قرأت مثلا تنسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أو تنسب إلى أبي بن كعب، أو قراءة عبد الله بن مسعود، أو المجامع. طبعا أيضا قاعدة القراءات القرآنية، هذه القاعدة في قاعدة تفسيرية أو من علوم القرآن، هي الأخرى ليست ذات بعد لفظي فقط، لها بعد في نظام الاستعمال اللفظي في القرآن، ولها بعد أيضا آخر في نظام معاني القرآن، ولها بعد أيضا آخر في نظام حقائق القرآن، أيضا سيتكرر البحث فيها في جهات أو في مواقع ثلاثة. لكن ها هنا نخوض بمشيئة الله في بعدها اللفظي، نظام الاستعمال اللفظي. وبداية إذن ليش بحثنا الآن في حجية القراءات بعد؟ يعني هذا يرتبط بنظام نظام المعنى، عالم المعنى في القرآن. وإنما سنخوض في أصل معرفة القراءات، وفي هذا البعد من زاويتها اللفظية. نعم. كنبذة تاريخية، طبعا هناك روايات موجودة عند مروية عند المسلمين أن القرآن نزل على سبعة أحرف، البعض أولها بالقراءات السبع. طبعا دور القراءة وأهمية في تفسير القرآن الكريم عظيمة، سنبين إن شاء الله. نعم. فأيما كان، بعض فسر ما ورد من الروايات أن القرآن نزل على سبعة أحرف بالقراءات السبع، في رواة أهل البيت موجودة أيضا القرآن نزل على 17، وفي روايات أخرى لا داحظة لزعم تعدد القراءات في الأصل في القرآن الكريم، وتبين أن القرآن نزل من عند الواحد على حرف واحد، ولكن هذا ليس تنافي الروايات الواردة عن أهل البيت، لأنه فسر في جمل الروايات 7 أحرف يعني أساليب القرآن، أسلوب بالأمثال، أسلوب بالقصص، أسلوب بالموعظة، أسلوب بالجدال، أسلوب بالأحكام والحكم. فالمقصود من 7 أحرف تنوع أساليب القرآن الكريم في 7 في بياناته. والمراد من تلك الروايات الأخرى التي تقول نزل على حرف من واحد على حرف واحد أو بحرف واحد، المراد أن القراءة الأصلية هي قراءة واحدة، ما في تنازل من الروايات. إجمالا القراءات على حال هي متعددة وليست محصورة ب10 ولا ب7، القراءات كثيرة جدا. في القرن الثالث أو الرابع الدولة العباسية ارتأت مع مجاهد لو أحد المفسرين من المذاهب الإسلامية، فارتأت أن تحصر قراءات في 10 أو 7 نظير المذاهب الأربعة عندهم في الفقه. المذاهب الفقهية لم تكن 4 ولا 8 عندهم، ما شاء الله. النخعي الثوري جرعة، فقهاء كثيرون لديهم ولديهم أتباع. في القرن الرابع أو الخامس أو السادس ارتأت الدولة العباسية في بغداد في مدرسة المستنصرية أن تشد شر هذا التشتت عندهم، فحصرت المذاهب الفقهية. لماذا؟ لأربعة مذاهب، واللي المذاهب الفقهية دين ليست مذاهب 4 أو 5 أو 6 مذاهب، وما شاء الله. ابن حزم عنده مذهب، ابن رخلان عنده مذهب، هذا مذهب. حصرها في 4 طارئ عندهم. كذلك الحال حتى في القراءات، القراءات القرآنية متعددة كثيرة فعلا. الآن لذلك إذا تراجعون إلى مصادر كتب القراءات مثل النشر في القراءات 10 أو غيرها، الشاطبي أو غيرها من كتب القراءات، تلاحظ أنهم يذكرون أكثر من 7 أو 10 قراءات، أكثر من 10 قراءات في القراءات. فإن لم تكن في كل آيات، في جملة من الآيات يذكرون حدث غفير من القراءات. هذه نقطة لابد من الالتفات إليها في القراءات. فإن القراءات إذن كانت متعددة وحصرت في القرن الثالث أو الرابع بتنسيق بين الدولة العباسية والمفسر مجاهد في القراءة 7 أو 10. النقطة الثانية في القراءات هي نقطة ولو الآن لن نتداولها، لكن نشير إليها إشارة، سنتداولها إن شاء الله في بحث نظام عالمي معنى في القرآن. هل القراءات 7 متواترة أو لا؟ على كل جملة من المتأخرين، عشر من المفسرين الخاصة على حال يذهبون إلى عدم تواتر هذه القراءات. طبعا يعني وقسم زمان يتواتر حتى منا وكثير وأكثر الجمهور عامة هذا المشهد. طبعا عدم تبني تواتر القراءات يجب أن نشوف في نقطة لا ثالثة في بحث القراءات. ما هي هذه النقطة الثالثة؟ النقطة الثالثة في القراءات هي هذه، أن من الأمور العلمية الحساسة جدا وذات أهمية كبيرة جدا 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 هاي النقطة، الفصل بين دائرة القراءات ودائرة ومساحة قطعية القرآن العزيز. كون القرآن الكريم قطعي، النزول من الله والصدور من نبي الله، أمر وحكم القراءات وشأن القراءات أمر آخر. في بادئ الأمر لعل هذا الأمر يصعب عليكم تصور التفكيك والفصل بين القراءات وماذا متن القرآن الكريم، أو ليس القراءات هي قراءات في متن القرآن الكريم، فكيف القراءات تنفصل تنعزل عن متن القرآن الكريم؟ رغم أن هذا شيء صعب، لكن الآن كمدعى لأقل دعونا نثبته ثم نخوض في شيء فشيء. فإذن كإطار نستهل ونبتدئ البحث فيه الآن الفرق والتفكيك بين القراءات وبين قطعية مثل القرآن، سواء بني على أن القراءات متواترة أو القراءات غير متواترة. هذا لا صلة له بقطعية تواتر قطعية القرآن سواء بالتواتر أو بغير التواتر قطعية مثل القرآن. كثير من الحواريات والحوارات والصجال في الحوارات التي تنشب أو تقام بين المحاورين من المدارس الإسلامية الأخرى المذاهب الإسلامية الأخرى وبين المتحاورين من قبل مدرسة أهل البيت، يقع خلط هذه الحواريات بين بحث القراءة وبحث ماذا؟ بحث القرآن. وكأن البحث في تمحيص القراءة الصحيحة وما شابه ذلك وتخطئة القراءة غير مثلا خاطئة، هذا نوع من فتح الباب لتحريف القرآن. وهذا يكون غفلة كبيرة. القراءات إن كانت السبع متواترة أو العشر متواترة أو باتفاق المفسرين الكتب أن القراءات غير منحصرة في عشرة، عشرين ثلاثين عشرات القراءات موجودة. إذا تسع من المسلم جملة منها غير قطعية غير متواترة. ومع ذلك ظنية القراءات لا تنشحن ولا تزعزع قطعية القرآن، مثل القرآن. وعلى ضوء ذلك لاحظ أن هناك روايات كثيرة أخرى موجودة في المصادر الحديثية لمدرسة أهل البيت السلفية أو الوهابية أو غيرهم عن الحل، ممن يتحاورون، ممن لم يتضلع في علم القراءات أو قواعد علم التفسير، يخلط خلط وسيع بين بحث تحريف القرآن، نفي تحريف القرآن وإبطال تحريف القرآن، ومبحث القراءات. فأي قراءة يشاهدها في أحاديث مدرسة أهل البيت يقول أنتم تؤمنون بالتحريف. بل حتى كثير من يعني المحترفين في البحوث من الخاصة يعني يحصل لهم الخلط بين بحث إبطال وبطلان تحريف متن القرآن الكريم وبين مبحث وجود روايات مضمونها قراءات في الآية الكريمة، وهذا الأمر هذه قراءات منسوبة لأهل البيت. فرق بين اختلاف قراءة أهل البيت عليهم السلام مع القراءات العشر أو السبع وبين بحث التحريف في متن القرآن الكريم. مثلا في جملة ولاحظوا من شواهد التفرقة، السيد المرتضى الصدوق، الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، إلى أن يصل إلى الطبرسي صاحب مجمع البيان، الشيخ الطوسي صاحب تفسير التبيان، يذكرون في كتبهم قطعية القرآن الكريم وإبطال التحريف. وأن القول بتحريف القرآن قول باطل وزيغ وفاسد، رغم أنهم يلتزمون بذلك. الشيخ الطوسي في كتاب التبيان راجع وكتاب التبيان يذكر كثير روايات فيها قراءات أهل البيت. وتلك الروايات مشتملة يفرض على كلمة زائدة أو كلمة بديلة أو مجرد أو كلمتين أو ثلاث. صاحب مجمع البيان الطبرسي رحمة الله عليه كما على نهج القدماء من علماء الإمامية يبطل أشد وينكر أشد إنكار تحريف العلم القرآن الكريم قطعي. رغم ذلك نفس الطبرسي في كثير في جل الصور في عديد من الصور يذكر لما يقول وفي قراءة أهل البيت كذا، وفي رواية أهل البيت اللفظ الآية كذا. سبب الالتزام لهذا الثنائي ما هو؟ باعتبار أن مجال ومدار ومساحة القراءة مجالون، وقطعية مثل القرآن وشنانة عن التحريف أمر دائرة أخرى. طبعا هذا البيان الذي أذكره من التفكيك بين الدائرتين على وفق الجمهور يعني غالب علماء المخصصين من حالة حمل الفريقين المحققين. الفرق بين باب القراءات وبين إبطال تحريف متن القرآن. نعم لا أنفي أن جملة من الخاصة وقع عندهم الخلط بين بحث القراءة ومتن القرآن. وقع لماذا؟ يعني حسبوا أن تعدد القراءات في رواية البيت هذا الهام بشيش بتحريف القرآن فأعرضوا عن تلك الروايات وضربوا تلك الروايات عرض الجدار، مع أنها ليست في صدد التحريف. فرق بين باب القراءة وباب صيانة القرآن عن التحريف. طبعا حصل بعد خلط اخر حتى عند اهل السنه على اتحاد في نظرهم روايه البيت او روايه عندهم، و كل بعد من الخاصه خلط اخر بين ماذا؟ بين باب حجيه قطعيه متن القران وحجيه وبحث القراءات، وباب ثالث باب التاويل. يعني هناك روايات تأتي بمفاد تأويلي يحسبونه أنه ماذا؟ الرواية تتعرض للتنزيل. وحالنا بين التنزيل والتأويل ماذا؟ فرق. بين التنزيل والتأويل فرق. المصحف الشريف تنزيل من رب العالمين، تأويله ماذا؟ تأويله كتب أخرى. أحيانا لاحظوا كتب المفسرين هي نفس المصحف الشريف؟ لا، كتب المفسرين مثلا 20 مجلد، 10 مجلدات، 5 مجلدات، طبعا مجلد واحد. إذا التفسير ما هو؟ تفسير القرآن غير متن القرآن. ليس كتب التأويل أيضا فيما إذا كان تأويل من رب العالمين. إذا قدسية خاصة. ألم تسمعوا بالحديث القدسي؟ حديث القدسي ما هو؟ حديث القدسي ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أهل بيت، حديث من كلام الله، لكن ليس كلام قرآن، كلام ماذا؟ قدسي غير قرآن. كذلك التأويل، التأويل من رب العالمين للقرآن كتاب آخر، يعني كتب أخرى بس مو هي تنزيل القرآن. تنزيل القرآن هو الألفاظ الموجودة بين الدفتين. هذا بعد خلط هو شيء حصل عند كثيرين من الفرقين. باب التأويل شيء وباب ماذا؟ التنزيل شيء آخر. ثم التنزيل متن القرآن مجال وصعيد، والقراءات صعيد آخر. ثلاث أبواب حصل بينها خلط عظيم. سنجد في شيء هذا شيء، هذا لتوضيح هذه الموضوع القراءة. طبعا في بعض الخاصة وربما بعض العامة بعد، مثل السيد خوي رحمة الله عليه في كتاب البيان في تفسير القرآن يقول الالتزام بتعدد القراءات نوع من فتح الباب لتحريف القرآن. ولأن السيد الخوي يعني عنده قطعية في إبطال تحريف القرآن لوسع وسيع ينفي، نعم وهو صحيح، نفي تحريف القرآن الكريم، القرآن الكريم قطعي إلى درجة يعني أصر السيد في نفي تحريف القرآن الكريم حتى القراءات، أنها باعتبار القراءات هامش متن القرآن وليست هي ماذا؟ متن القرآن. حتى هذا الهامش في صيانة القرآن التحريف قال أن الالتزام بتعدد القراءات تحريف، فلا بد قراءة واحدة من القراءات هي الصحيحة. لكن هذا ليس رأي جمهور علماء الإمامية ولا جمهور علماء أهل السنة. القراءات حكمها غير حكم ماذا؟ مجالها، دائرتها، مساحتها غير ماذا؟ مساحة متن القرآن. الآن فقط اليوم استعرضنا مدعى، بس توضيح تصور المدعى، لأن هذا البحث العلمي المعروف المفروض عنا بين علماء الفرقين الآن كاد ينسى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.